بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في حرمة الغناء وقد سبقت الإشارة إلى طوائف من النصوص استفدنا منها الحرمة بلا إشكال. ثم لاحظنا بعض الروايات التي قد يستدل بها على الجواز ولو في أغلب الموارد، مثلا تعبير ما لم يعص به أنه جائز ما لم يعص به، أو تعبير مثلا جوازه في الفطر والأضحى والفرح ما لم يزمر به مثلا، وما أشبه ذلك من الأمور. عادة لو لم يكن هنالك من يتحدث عن حلية الغناء في عصورنا لكنا قد انتقلنا من هذه المسألة بشكل مباشر ومضينا ورجحنا الروايات التي هي موافقة للكتاب بوجه من الوجوه ومخالفة للعامة ومشهورة بين أصحابنا، تشملها المرجحات ونطوي البحث بشكل مباشر. ولكن عندما لاحظنا بعض المعاصرين مستغرقين في الاشتباه بجواز الغناء بطبيعته، صرنا بصدد البحث عن فرضية، وهي أن حرمة الغناء من الضروريات. وهذا الأمر إثباته يحتاج إلى سعة في الفحص، لأن الأمر الضروري عادة ما لا يثبت بمجرد ادعائه ولا يمكن أن يستدل عليه بوجوه استحسانية ارتكازية أو عقلية. الأمر الضروري عادة يحتاج يكون يعني المنشأ في ضرورته هو كثرة النصوص فيه ووضوحها لدى الأعلام. فلهذا بدأنا نحاول أن نتأكد هل أن الغناء ضروري حرمته أو لا، فأفضنا في ذكر ما لم نذكر من النصوص الدالة على الحرمة، ووجدنا مساحة كبيرة من النصوص الإضافية غير ما ذكرناه من الطوائف السبعة الأولى على حرمة الغناء. ثم أيضا صرنا بصدد ملاحظة كلمات المتقدمين من أصحابنا، وإنما نؤكد على المتقدمين من جهة أنهم أقرب إلى عصر الناس، وربما كانت النصوص عندهم أوفر وأوضح، وأيضا مرتكزات المتشرع فيما بينهم أكثر نقاء مما يمكن أن يحصل بعد ذلك. وفي بعض الأحيان ربما حتى لو لم يكن هنالك وفرة في النصوص ووضوح في دلالتها، كون الأمر متسالما عليه هذا هو يوجب البناء على تمامية الأمر المتسالم عليه حتى عند من لا يبني على حجية الإجماع. ولهذا من قبيل السيد الخوئي رحمه الله الذي يصرح في الأصول والفقه بعدم حجية الإجماع، هو في كثير من الأحيان عند الأمور التي يكون فيها تسالم بين الأصحاب على حرمتها يبني على ما تسالم عليه الأصحاب ويأخذ به حتى لو لم يكن هنالك نصوص كافية الحجية لإثباته. وحتى مثل السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله أيضا هو كان هكذا، عندما يصل الأمر إلى التسالم بعد يتعطل الكلام الذي يقال عن الإجماع وأن الإجماع بطبيعته ليس صالحا لإثبات الحكم الشرعي، يعني يصير تسالم. تسالم يعني ماذا؟ يعني هو وجه من وجوه الضرورة الفقهية. على أي حال احنا الآن نواصل الخطوات في هذا المجال. نلاحظ بعد أن لاحظنا كلمات الروايات التي يعني لاحظنا ما تيسر الوصول إليه ولو بجهود الأخوة الكرام، بعضهم يعني أبلوا بلاء حسنا في تتبع النصوص، وذكرنا كثيرا من النصوص الإضافية زائدا على ما ذكرناه سابقا. الآن نصير بصدد البحث عن جانب الإجماع، لكن احنا نبحث بأي يعني اتجاه فرضية اللي يريد نوصل لها، مو محض ثبوت الإجماع، وإن كان هذا هو بنفسه مفيد ونافع وربما يعني يصلح لإثبات الحكم الشرعي، لكن احنا الآن بصدد الوصول إلى إثبات الضرورة الفقهية، ولا ندعي من الآن أصلا أن الأمر تم، ربما الإنسان هو إذا تم الأمر عنده هم لا يسعه أن يدعيه إلا إذا ثبت الأمور بشكل كامل. وهذا الأمر هو مفيد ليس فقهيا فقط وإنما ينفع أصوليا، أقصد أنه ينفع للاستفادة من موارد أخرى ربما تتشكل فيها ضرورة فقهية، لأن هذه كلمة الضرورة الفقهية من الأمور التي لم تبحث في الأصول وتبرز كما بحثت كثير من مسائل الأصول، وبقيت أمرا غائما. والأدهى من ذلك أنها صارت غرضا لكل من عنده نزعة تشكيك وارتياب في معالم الدين، ودوما يستهدفون أمثال هؤلاء يستهدفون هذه العناوين بكلمات بعضها خطابية يعني مو حقيقية. المهم ضرورة الفقه فرقها عن ضرورة الدين أنه هذه الضرورة تكون عند الفقيه، يعني في الشأن الفقهي. ضرورة الدين تكون عند المتدين عند المؤمنين، وهذا فرق يعني واضح، لأنه ربما بعض الناس غير المتفقهين والمأنوسين بالمقدمات الفقهية لا تتم عندهم الضرورة، وكذلك تسالم بين الفقهاء مو تسالم بين المؤمنين. يعني هو ماكو هذين المسائل، ماكو واحد اجى وضع تعييني وبين مراده منهن حتى نضبط انه هكذا. عندما تجدون انه دوما احنا من يصير حديث عن مفردات في كلمات الاخرين، هي بطبيعتها ما نقدر نجزم بمرادهم من جميع الجهات ونرسم حدوده، ولكن هو بالنتيجه راح يوصل الى الضروره. الضروره يعني الامر الذي يكون الى حد يعني اليقين فيه يصل الى حد اليقين بحيث مو قابل للتشكيك فيه، يعني يصير يقين بالمعنى الأخص، تقريبا يشبه اليقين بالمعنى الأخص المنطق. بس هذا اليقين منين ناشئ؟ ناشئ من التواتر وأمثال ذلك من الأمور، يعني من تراكم الاحتمالات. لسه قد ما تسمي يقين بالمعنى الأخص هم على كلام في حدود هذا المصدر. المهم أن هذا أمر أرقى بكثير من الإجماع أو من الشهرة أو من الاستفاضة وما أشبه ذلك منه، يكون الأمر قطعيا إلى حد بحيث لا يحتاج إلى مؤونة في إثباته وإلى تكلف في الاستدلال عليه. عادة يحتاج إلى عمليات غير عقلية، فحص بحث هكذا يصير. المهم احنا ما تقدم هذا ان شاء الله واضح، بعد لا نعيد مجرد نستذكره. الان ناتي الى كلمات الأصحاب. والمهم في كلمات الأصحاب كما قلت هو المتقدمون منهم، المهم من الأصحاب الذين نلاحظ كلماتهم المتقدمون منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الأقرب، والباقون المتأخرون ربما تعرض لهم شبهة، يغفلون عن بعض المقدمات كذا، يمكن أنه يحصل هذا الأمر. يصير الضرورة الفقهية ما تمنع أن يشتبه الأمر عند البعض، كما هي حتى الضرورة العقلية هم يقابلون أن يصير بها شبه. الإجماع من أول ما ينبغي النظر إليه في هذا الشأن هو ملاحظة عناوين كتاب الكافي، لأن الكليني رحمه الله في مقدمته هو يتحدث عن ما صح عنده من معالم الدين. واضح الكلمة مقدمة الكافي مقدمة غزيرة فيها حديث مفصل في هذا الجانب، وهو هو بصدد أن يبين معالم الدين استنادا إلى الأحاديث الشريفة المأخوذة من أهل بيت العصر. بعض الأحيان هو يصرح باب وجوب كذا، باب حرمة كذا، باب استحباب كذا. تلاحظون في الكافي، في الكافي ذكر الغناء مرارا مو مرة واحدة، ذكر مرة التغني في القرآن، ذكر مرة مثلا حرمة كسب المغنيات، لكن هو عقد بابا خاصا أسماه باب الغناء، لكن لم يصرح فيه بالحرمة، قال باب حرمة الغناء. ولكن من اللاحظ النصوص هو ذكر 25 رواية لم يورد منها أي رواية من الروايات التي قلنا أنها قد تدل على الجواز حسب الظاهر، يعني خصوصا الروايات الواضحة من لم يعص به ما لم يزمر به، إذن أصلا ما موجودات، مع أنه هو كتاب علي بن جعفر واضح أنه عنده، هو في بعض الأحيان يروي مثلا في بعض الطرق كذا، لكن هو لم يقف عند ذلك. فهذا يدل على أن من يقرأ الكافي يفهم أن الكليني رحمه الله باني بوضوح عند مفروغية عن حرمة الغناء، وإن لم يصرح بذلك. لو كان قد صرح لكان الأمر أوضح نسلم، ولكن هو كأنه هذا الأمر كأنه مسلم، كأنه مسلم عنده. واضح إن شاء الله. على أي حال، أما الفقهاء الذين صادفنا كلماتهم من غير الكليني رحمه الله فمنهم علي بن بابويه القمي الذي قال واعلم أن الغناء، هذا قلنا بس نرجع لقلنا احنا قلنا راح نرجع له حتى يتم المطلب بشكل كامل، قال واعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار. وكذا ولده الصدوق أيضا عندما ذكر ما ذكره أبوه وأضاف إليه ما يشبهه من مضامين روايات الحرمة على طريقته، فإن الصدوق عادة يفتي بمضمون الروايات، قال وإياك والغناء فإن الله توعد عليه النار. وكذلك الشيخ المفيد رحمه الله قال وكسب المغنيات حرام، وتعلم ذلك وتعليمه مخطور أو محظور في شرع الإسلام على نسخة، ظاهر أنه محظور. وكذلك الديلمي في المراسم حيث عد من المحرمات كسب المغنيات، وقلنا أن هذا ينفع في إثبات حرمة الغناء نفسه، لأنه حرمة الكسب هنا ناشئة من حرمة موضوعه، موضوع ما يكتسب به. ماكو احتمال أنه حرمة كسب المغنيات هي ناشئة من أنه هذا يرجع إلى الغرر أو الجهالة أو عدم توفر بعض الشروط في المتعاقدين أو ما أشبه ذلك مثلا. ثم نأتي إلى الشيخ الطوسي، هو شيخ الفقه رحمه الله، ذكر في النهاية حكم أصلا بحرمة الغناء مطلقا، وإن ذكر فيما بعد يعني بعد ذكر حرمة الغناء ما يصلح لتقييده، تقييد الحرمة بحالات خاصة، وإحنا ربما أيضا سنلتزم بذلك بعد أن ننتهي من أصل إثبات الحرمة. إحنا مو الفرضية التي نقولها ضرورة الفقه بحرمة الغناء مو حرمة الغناء مطلقا، حرمة الغناء في الجملة بما هو مو حرمة مقارناته في مقابل حرمة مقارنات. أما احنا سننتهي فيما أظن بحسب معطيات النصوص الشريفة إلى مثلا جواز الغناء في الأعراس للنساء، هذا واضح أصلا عندنا نصوص كثيرة فيه، وربما غير ذلك أيضا الحداء ما أشبه ذلك قد ننتهي إليه. المهم الشيخ في النهاية قيد قال ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن. وقلنا أنه يستفاد منه أنه لا يجيز الغناء بطبيعته إذا كان بين النساء أو كان من دون دخول الرجال في غير الأعراس، يعني إذن هو لا يجيز الغناء بحد نفسه ولا يرى الحرمة ناشئة من المقارنات، هذا هو محل البحث بالضبط. أيضا ما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف، في الخلاف كلامه مفصل ولكنه مفيد وينفعنا حتى في الالتفات للرؤية العامية للغناء، وهذا أيضا أمر مهم سينفع يعني ربما في الجمع بين النصوص سيكون نافعا لنا. قال مسألة في مسألة 45 الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هو مكروه، يعني جماعة مجوزين بعضهم على الأقل ولو في بعض كلمات. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هو مكروه، وحكي عن مالك أنه قال هو مباح، والأول هو الأظهر لأنه سئل عن الغناء فقال هو فعل الفساق عندنا. وقال أبو يوسف قلت لأبي حنيف في شهادة المغني والنائح والنائحة فقال لا أقبل شهادته. وقال إبراهيم بن سعد الزهري هو مباح غير مكروه، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري. وقال أبو حامد حسن الظاهر يقصد الزهري ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، هذا بعد راهب بني فلان يعني لا إله، ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك ولم أعرف
جزء أحد من مذهبنا
مثلا أكو كانوا في السقف أعرف مذهبنا دليلنا. المهم نرجع إلى كلام الشيخ وبعد أن نقل كلام أبي حامد، مع أنه الآخرون أصلا كلامهم يعني بعضه فيه يعني تحريم، هو يقول لا أعرف أحدا على أي حال. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال محمد بن الحنفية قول الزور هو الغناء، هو في مقام الاستدلال على الجماعة محمد بن الحنفية يعد من التابعين فسر كلامه حجة، وبعد تدرون بعد الشيخ في الخلاف هو بقصد بعد البحث عن المسألة في القضية. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقال ابن مسعود لهو الحديث الغناء، يستدل عليهم يعني حتى يثبت المدعى عندنا بما يصلح لإثبات عندهم. وقال ابن عباس هو الغناء وشري المغنيات، الغناء وشري المغنيات، يعني ابن عباس كأنه أمم القضية. وأيضا ما رواه أبو أمام الباهلي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وشرائهن وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام. وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. طبعا بعض العامة يقول هذا يدل على الكراهة، المجرد ينبت النفاق مو أكثر من هذا. المهم بعد ذلك يأتي الشيخ في المسألة التالية مباشرة في الخلاف، مسألة 55 يقول الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار. هذا أيضا مهم، يعني تبين لنا أن مبنى الشيخ أن الغناء بنفسه بذاته محرم، بعد مو من ناحية يزمر به أو كذا. عصب هو يعني هذا اللي يزمر به حسب الله. لا أوتار غير أوتار وتر يعني. يصير. إيه مو أكو الوتر يعني ظاهر بالعود اللي يسمى العود الآن في. أو بالأوتار مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك. وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه. وقال الشافعي صوت المغني والقصب مكروه وليس بمحظور. وضرب الأوتار محرم كله، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح. أيضا يذكر الرأي المخالف على طريقة منهجية الشيخ رحمه الله في الخلاف، عادة أنتم مأنوسون بها. ثم أيضا يقول دليلنا إجماع الفرقة. يعني تلاحظون هذا إجماع الفرقة يعني يدعي الشيخ أكثر من مرة ولم يذكر خلافا. في المسألة السابقة قال إجماع الفرقة، وهنا يقول إجماع الفرقة. وأخبارهم أيضا وهم يعني مستوضح أن الأخبار في هذه الدلالة، ما عند شبهة أن بعض الأخبار فيها دلالة على الجواز، واضح إن شاء الله. والأخبار التي قدمناها تدل على ذلك، فإنها عامة في سائر أنواع الغناء. هذا تأكيد آخر من الشيخ أن طبيعة الغناء محرمة. فإذا اللي يقرأ كلام الشيخ وهو يحكي حال الأصحاب والأخبار يصير عنده وضوح تام في أنه معتقد، الشيخ هذا القدر المثير في أنه معتقد بما لا يعتريه أدنى ريب بأن الأمر واضح جدا وأنه من الضروريات، لأن الأخبار والأصحاب وإجماعهم وأن الأمر ليس مرتبطا بالمقارنات. فالشيخ يرى هذا يحكي عن رؤيته، يرى أنه من الضروريات، فهو نفس هذه الرؤية والقناعة، مو مجرد الشيخ أفتى. هذا الكلام بعد يتقدم على كلام المفيد من حيث تأثير وإفادة لما نحن بصدد إثباته والبحث عنه من الضرورة الفقهية، لأنه هو مستوضح الأمر وينسب إلى الفرقة وينسب إلى الأخبار ومكررا ومن عدة جهات وبالالتفات إلى الموضوع والتدقيق في الاحتمالات المقابلة له. القضية واضحة إن شاء الله. هذا الأمر لم نكن ندركه بمجرد أن واحد من يسجل مثلا كلمات الفقهاء يقول مثلا الشيخ هذا رأي، هذا واحدة ما يكفي. لهذا قلنا أنه الضرورة الفقهية تحتاج إلى من يريد أن يصل إليها، هو يحتاج أن هو يمارس البحث ويطلع عليه، مو مجرد أن يأخذ حصيلته المبسوط. الشيخ في المبسوط قال الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور، يعني الغناء في مقابل الغناء، صار في مقام بيان قضية لغوية. كما أن الهواء من الجو ممدود ومن النفس مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم. عندنا لاحظون يفسق فاعله أو يفسق فاعله، يفسق فاعله وترد شهادته. وقال بعضهم هو مكروه. فأما ثمن المغني عندنا بعد واضح المراد، بعضهم يعني ظاهر يشير إلى الآخرين كما هناك، مو واحد يقول بعضهم يعني بعضنا، الضمير بعد واضح لمن يعود ليس الاشتباه. يعني هو بعد هو المبسوط، المبسوط هو ما مقتصر، مو مثل النهاية مقتصر على يعني مهتم برأي الإمامية فقط. الشيخ واقعا عنده جهد عظيم يعني في التأسيس للفقه. على أي حال قال وقال بعضهم هو مكروه. فأما ثمن المغنية فليس بحرام إجماعا، لأنها تصلح لغير الغناء من الاستمتاع بها وخدمتها. هذا ايش صار يعني؟ صار انه يعني هو عنده مفروغية عن انه لو كان مختصا، لو كانت لا يستفاد منها الا الغناء ايضا لكان حرام. ايضا هذا يكشف عن المفروغية عن الحرمة، صحيح؟ ومن قال الغناء مباح الغناء مباح استدل بما روي عن عائشة أنها قالت كانت عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر فقال من قرر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله دعها فإنها أيام عيد وقال عمر الغناء زاد الراكب وكان لعثمان جاريتان تغنيان بالليل فإذا جاء وقت السحر قال أمسكا فهذا وقت الاستغفار قالوا وهذا كله محمول على نشيد الأعراب مثل الحدا مثل الحدا وغير ذلك أو الحداء وعندنا هذا بعد واضح بعضهم الآن بعد جدا اتضحت وعندنا أن هذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها وفعل من لا يجب اتباعه وقد قلنا أن عندنا ترد به شهادته أيضا عند وضوح تام وقال بعضهم ها هنا ثلاث مسائل أحدها إذا اتخذ الغناء صناعة يؤتى عليها ويأتي له يعني هو يؤتى إليه ليستمع إليه الغناء أو هو يذهب يغني فيكون هذا صناعة ويكون منسوبا إليه مشهورا به والمرأة كذلك ردت شهادتهما ليش ردت يقول لأنه سفة هذا عند الآخرين من باب أنه هذا سفة وسقوط مروة ولو كان لا ينسب نفسه إليه وإنما يعرف أنه يطرب في الحال فيترنم أو يطرب في الحال فيترنم فيها ولا يؤتى لذلك ولا يأتي له ولا يرضى به لم تسقط شهادته وكذلك المرأة وكذلك المرأة إذن يعني الأمر إيش راح يصير مبني على أنه هم لا يرون الغناء بنفسه وإنما العمل الغنائي يعني أن الإنسان يكون هو صنعته وشهرته ذلك ورجعوا للسفه والخفة وكأن هذا الأمر خلاف ما المروءة يعني هكذا يعني ربما الثانية إذا اتخذ الرجل غلاما أو جارية مغنيين فإن كان يجتمع عليهما ويغشاهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجارية أكثر لأن فيه سفها ودناء وإن كان لا يجتمع عليهما ولا يغشاهما الناس كره ذلك له ولم ترد شهادته لأنه لم يسقط مروته فإذن القضية كما ذكرت بإسقاط المروة الثالثة إذا كان يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون للسماع منه فإن كان في خفية لم ترد شهادته وإن كان ذلك منه مستعلنا به ظاهرا فإن قل ذلك منه لم ترد به شهادته وإن كان ذلك منه كثيرا ردت شهادته لأنه سفه وترك مروة وجملته عندهم أن الأصوات على ثلاثة أضرب يعني مختصر الكلام عندهم أن الأصوات على ثلاثة أضرب مكروه ومحرم ومباح فالمكروه صوت المغني والقصب معا لأنه وإن كان بآلة فهو تابع للصوت والغناء فلهذا كان مكروها وهو عندنا حرام عندنا هذا المهم حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما بضرس قاطع في مقابل هذا الرأي العام اللي هو يكاد يكون مطبق أصلا أي تراجع أو إشارة إلى أنه يوجد رأي آخر وتدرون بعد هذه الأمور كلها تمثل حالة ضاغطة لكن هو ثابت لأنه الأمر عنده لا يقبل التشكيك الثاني محرم وهو صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها فالأوتار العود والطنابير والمعزفة والرباب ونحوها والنايات والمزامير معروفة وعندنا كذلك محرم يعني هذا الأمر محرم ترد شهادة الفاعل والمستمع إذن هنا صار الحديث بعد عن آلات له روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمرزة والكوبة والقنين أو القنبن على كله فالمرز شراب الذر والكوبة الطبل والقنين البربط والتفسير في الخبار تفسير في الخبر يعني بعض ما أدري شنو قصده. المهم ما راح يأثر على مطلبنا، إحنا ما نأخذ الكلام كشاهد بعد منه.
بعد في كتاب
آخر. إيه المهم بعد باحتماله. وروى محمد بن علي المعروف بن الحنفي عن علي عليه السلام أن النبي عليه وآله السلام قال إذا كان في أمتي 15 خصلة حل بهم البلاء، إذا اتخذوا الغنيمة دولة والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخره، إلى أن يقول بني واشتروا المغنيات
والمعادي.
صح، هذا أيضا هم فيه. بعدين يقول فصل ما بين الحلال والحرام، يعني أيضا يبين أنه قضية الاستثناء بالنسبة عند النكاح والختام، يقول هذا إلى دليل خاص ومرتبط بذلك. على أي حال أنا أخشى أنه الوقت أدركنا، فبعدهم خاف من أدي حق المطالب جيدا. نكمل المطلب فيما يأتي، وأيضا عليكم بالفحص والمراجعة، هذا راح ينفعنا إن شاء الله جميعا إذا ظفرتم بشيء لم نسجله حتى إحنا نضيفه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اي طبعا لا اثنينات المهم من موضوع الشهادة، يعني غير من جهة الفسق، خصوصا اذا بانين ان الشهادة بالكبيرة، يعني معناه هذا الامر واضح جدا انه محرم، يعني كبيرة مو مجرد يعني امر فسق وبعد كلام
عدة
سماعات، يعني لا ترى شهادة
مثل
المطيات يعني اعتبروا احسنت خروج
يعني انه ما تقبل شهادة
احسنتم، يعني من باب خلاف خلاف المروءة
احسنتم،
هو ما يصرح اصلا قضية خلاف المروءة.
الفسق عندهم مع الفسق عنده يعني عدة سنة يقول فساق ويكتب الإباحة، هاش هو الاسلوب.
لا قد يكون يعني هو شائع عندهم، شائع عند الفساق مثلا، هو ربما هذا قصده، ما ندري بعد. احنا شوفوا من نجي شلون من كنا بالمكاسب مثلا، بعض الاحيان الشيخ يصير بصدد ان يجمع الاجماع فيذكر كلمات الاصحاب، احنا بعد ركز على الشاهد، ولا هذا راح يصير هواية طول البحث طول المسألة، مثل ما بالنحو من ناخذ الشاهد بعد ما نجي نلاحظ الجهات الأخرى حتى ما يشتت علينا البحث.
الشيخ من
فقهاء القرن الرابع تقريبا،
يعني تقريبا عصر أبي بكر الخلال
هو داخل بالخان، لأن 460 داخل
بالخان 460 وثمانين وفاة 60، نعم.
فبالتالي
يعني ما ادري شلون، يعني حسب انه فقهاء القوم يكتبون
بالحليه في
علمهم
ما
يصرحون
انه اكابرهم
يكتبون في الفرمه،
يعني
بخلاف اللي
تذكروا.
وهو بعد تدرون هم عاده من ينظرون للسابقين، ما ينظرون المعاصرين، قد يكون هذا بعد ما متبلور
عنه. هو السابقين
اي فاقصد هو شنو يقول ابو بكر الخلال،
يعني هذا ذكر نصوص
الحرمة عند رؤساء المذاهب أصلا، يعني فقط أحمد بن حنبل كان يعني عليه شاهد تحليل الغنام، بالتالي وجهت تحليل الغنام في السعودية، يرى تحليل الغنام روي عن عبد الله بن أحمد. فكل نشوف من الكلمات، يعني هو من نقل عنهم، فهم ذولا بعضهم مصادرهم موجودة، الشيخ قاعد ينقل عنهم، فاحنا اذا قدرنا نطلع مصادر القوم. احنا الان بدايه شنو كان غرضنا؟ ان نقف عند اجماع اصحابنا، ثم بعد هذا اذا شفنا انه في كلامهم شيء مهم يمكن ان يقوي الاجماع فناخذ به، هيك كانت منهجيه بحث. بس انتم اذا لاحظتوا من كلمات النصوص، من كلمات الدول على الحرمه، بس من كلمات مو نقولات، لان احنا عندنا نقولات معاكسه.
كلمات نفس الحصول
مثلا، يعني في الشيء اللي هو إذا أكو كتاب مثلا يعني اللي يتعبر عنهم، مو تدرون هو أكو كل مذهب إله في الكتاب هو يعد المصدر الرئيسي إله، إذا حصلنا
محمد بن
المحققين الخلاف المرجعين مثل هذا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هو مكروه، مرجعين المصادر المدونة الكبرى الشرح الكبير المغني لابن قدامة جامع لأحكام القرآن شرح فتح القدير المجموع والأم.
فالمهم احنا ان شاء الله هذا يعني خطوة ثانية، خلي نركز في جهدنا الآن، هذا كلش مفيد انه تتحضرون إليه لما يأتي، مو بعد ما نعبر المطلب ذكره، يعني قبل ما نذكر المطلب تدزونا المواد اللي توصلون إليه، ولكن احنا الآن خلي نركز على يعني كلمات الأعلام عندنا، هل يوجد مخالف من القدماء او ما يوجد من أعلام، أو يوجد أيضا قائل بالإجماع هم راح يكون، إذا وجدنا مخالف راح يخدش بالإجماع، هذا مهم جدا، يعني لحد الآن ما ظفرنا بشيء من ذلك. ما لقيت أنا شفت بيه لا ابن إدريس تجي يشوفون أصلا لعله أشد من الشيخ
أبو الصلاح
لا لا
لا حتى